تقدمت معنا أصول كثيرة من أول الكتاب، ولازلنا في ربع العبادات ومن أحسن ومن أهم أمر معنا شؤون أركان الصلاة وشروطها. فأما الركن الأول فهو النية، ودائما تسمعون كلام نبيكم صلى الله عليه وسلم يتكرر كلما ذكرت النية في باب من أبواب الفقه، يقول لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. وعلمتم الواجب في النية وأنها في الصلاة على ثلاثة مراتب، ثلاث مراتب وثلاث درجات: إما أن تكون الصلاة فرضا، وإما أن تكون نفلا مؤقتا أو ذو سبب ذا سبب، وإما أن تكون نفلا مطلقا. علمنا الواجب في كل نملة، ما علمنا كذلك القيام ووجوبه على القاجر في الفرائض، وأن حديث للقاعد نصف أجر القائم والمضطجع نصف أجر القاعد، أي في الصلاة، محمول على صلوات النوافل للقادر على القيام. أما العاجز عن القيام سواء في فرض أو في نفل فيصلي من قعود وثوابه كامل، له مثل ثواب القائم لأنه ما قعد إلا عن عجز، وكذلك المضطجع للعجز له مثل ثواب القائم. أما إن كان بغير عجز ففي النفل يجوز أن يصلي من قعود فلو نصف أجر القائم. وكان بعض أرباب المجاهدة في الدين بدأ عنده العجز عن القيام فما رضي أن يجلس في النوافل، فصار يشاهد وهو قائم كأنه سبولة تقلبها الرياح أو سعفه من نخل، فقيل له: تتعب وانت قائم من جلس؟ قال: قد علمت انه يمكنني الجلوس، ولكن كرهت ان اعود نفسي ما تشتهي، فاني اذا اعطيتها القليل طلبت مني الكثير، وهكذا عاده النفس، فانا افطمها بالكليه عن مالوفاتها ومشتهياتها. هذا مقام في المجاهدة يصلح لمثل ذلك الشخص. لا إله إلا الله، تكبيرة الإحرام، لأنها تحرم مبطلات الصلاة التي كانت حلالا قبلها، تحرم ما كان حلالا قبلها من مبطلات الصلاة. فبمجرد أن يكبر تكبيرة الإحرام مع النية يحرم عليه خطاب الآدميين، يحرم عليه الأكل، يحرم عليه الشرب، يحرم عليه العمل الكثير وغير أفعال الصلاة أو لا، ويحرم عليه كل مبطلات الصلاة التي كانت مباحة قبل الصلاة. ولهذا سميت تكبيرة الإحرام. فتكبيرة الإحرام بشروطها العشرين، من يسرد لنا الأبيات التي فيها عشرين شرط تكبيرة الإحرام؟ يقرؤون بأبي شجاع، ما حد يحفظ الأبيات إلا اثنين، فأين الشجاع حتى تقرؤون أبو شجاع؟ ها، كيف هذا؟ ما دام موجودة في نيل الرجاء مفروض نكون قد حفظناها من أيام السفينة. ولما قرأنا بعد السفينة المختصر تقوى حفظها وراجعناها، والحين قلنا عن باب شجاع خلاص حفظها من زمان، ما تحفظونها كلكم؟ لا إله إلا الله، أين هؤلاء الثلاثة اللي يحفظونها؟ فأحفظ فكل حافظ إمامه، يقولون ليش ما تحفظون مثل هذا؟ أربع أبيات، أبيات فيها شروط تكبيرة الإحرام 20، ليش ما تهتمون مثل حفظ مثل هذه الفوائد؟ ها؟ أيقوم قوموا اللي تحفظونها. نشوف الاهتمام بهذه الفوائد من الاهتمام بالدين، من طلب الرضوان، من طلب القرب من الله. حفظ هذه الأشياء بنية صالحة من جملة طلب القربة إلى الله، طلب الرضوان من الله، الاهتمام بالدين. بس منهم الاثنين، أيها الاثنان بعدك الرحمن بكما قرأ علينا. ونطق بأكبر، لا تبائن بلا تجديدها. أنت أول بعدين برا. شروط لتكبير كواوين وقطعان همزة أكبرين هذا باقي واحد. قل نعم كيف تكمل؟ وين أول البيت تجيب آخر بيت؟ بس ما تحفظ بيت هيقول لهم هاتها كلها. معنى أن يسمع بها نفسه، وكذلك كل ذكر، كل ذكر واجب يجب أن يسمع بنفسه من الفاتحة والتشهد وكبيرة الإحرام والسلام، لابد يسمع نفسه. أما اللي قاعد يهمهم بلسانه ما يسمع نفسه ما يكفي هذه القراءة ولا تصح. ها؟ على المصلي أن يسمع نفسه بالقراءة الواجبة وجوبا والمندوبة ندبا. والثانية القيام على القادر في الفرض، يعني ينطق بالله أكبر وهو قائم. وقلنا أن كثير من الناس يغلطون حينما يجدون الإمام في الركوع فينطقون ببعض أكبر وهم منحنون، وهو هاوي إلى الركوع فتكون باطلة. وأن تكون بالعربية، وأن يبدأ بلفظ الجلالة، ولا يصح يقول أكبر الله، ولا بد أن ينطق بلفظ أكبر، فلا يكفي ما في معناه من أعظم ولا أجل ولا أعلى، يقول الله أكبر. وأن لا يمد الهمزة الله، إذا قال الله أكبر ما يصح لأن هذا استفهام رجال. وأن لا يمد الباء أكبر هو أكبر، ولا المؤذن ما يصح مؤذن يقول الله أكبر إيش هذا؟ باء أكبر إيش معنى أكبر؟ على فعل أكبر باء غير ممدود ولا يشدد الباء. أكبر أكبر إيش؟ كبر أكبر، أن يوالي بينهما فلا يفصل بكلام ولا بسكوت طويل. السكوت الطويل ما زاد على مقدار التنفس حتى التنفس ضرورة النفس. وإذا قال الله أكبر إنما ارتحت التكبير هذا بالولاء، ولا يزيد في مد لفظ الجلالة على 7 أي 14 حركة، ولا يزيد واو لا ساكنة ولا متحركة بين لفظ الجلالة وأكبر. نقول الله أكبر كما يقول كثير من العوام أكبر، ولا الله أكبر، فقال الله فقد زاد واو ساكنة ولو قال الله أكبر زاد واو متحركة. ولا يبدل الحرف بحرف آخر، يأتي بالحروف كما هي. وانعدام الصارف بمعنى لا يكون نطق بالتكبير مصروفا عن إرادة الدخول بالصلاة، بأن يسأل مثلا أو يخبر بخبر مفرح ويقول الله أكبر وقصد إعلان الفرح بذاك الخبر، أو قصد جواب على حساله، يقول من أكبر ولا أنا أكبر منه، يقول الله أكبر، قال قده هذا جواب على هذا وقده للسلام الله. صارفا يعدم، أن يعدم الصرف، فيكون قصده بها الدخول في الصلاة. وأن يقطع همزة أكبر، ما يقول الله أكبر، الله أكبر من دون وصف، هذا قطع همزة قطع، الله أكبر، الله أكبر ما يصح. كيف؟ كيف؟ مثل المبلغ إنسان يعلن هذا. سواء القراءة إذا قصد بها القراءة والتفهيم شرك، أو قصد بها القراءة فقط لم تبطل، فإن تجرد لمحض التفهيم أبطل. وصارف النعدم مقطع نمزة أكبر في قدوة آخر، أن تكون تكبيرة المأموم بعد نهاية تكبيرة الإمام، فإذا هو يبدأ في التكبير وعاد الإمام في التكبير ما تصح، ما هو ناوي الإتمام به. وأن ينطق بها وهو مستقبل قبل بصدره، ثم يبدأ بالنطق وعاده منحرف ويسوي نفسه والله أكبر ما شاء كذا، تقبل قبل بصدر ثم كبر. باقي شرط مذكور أو شرطين، واقتران بنية دين أش قبله، دخول لوقتين، هذا البيت اللي أنتم ما تجيبونه، دخول لوقتين واقتران بنية دين، جيبوا لنا 18 تقولون 20 18، دخول لوقتين واقتران بنية دين لقد كملت 20 تعداد هنجلة. الشرط 19 أن يكون النطق بتكبير لصلاة بعد دخول وقت تلك الصلاة، أما قبل دخول الوقت ما يصح، ولا ما يصح النطق بالتكبير إلا بعد دخول الوقت. دخول واقتران بنية، أن يكون التكبير مقترن بنية التحرم، لا أن تسبقها وتنقطع ولا أن تتأخر عنها، فلا بد تكون نية مقارنة للتكبير، وقارن النية بالتكبير. ثم ذكر لنا بعد تكبيرة الإحرام قراءة الفاتحة، ولكن بقلبه ينوي الإتمام أو الإمامة ويمشي. وقراءة الفاتحة لقول نبيكم صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بأتاحة الكتاب، كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج فهي خداج فهي خداج، ناقصة غير صحيحة، فلا بد من قراءة الفاتحة في كل ركعة من ركعات الصلاة على الإمام وعلى المأموم وعلى المنفرد في السرية والجهرية. قال بعض الأئمة الأربعة أنه في الجهرية تسقط عن المأموم وتكفيه قراءة الإمام، وزاد بعضهم حتى السرية أن قراءة الإمام دك. قال الإمام علي بن محمد الحبشي وأنا إذا صليت خلف الحبيب أحمد بن حسن العطاس صاحب النغمة الشجية بالقراءة التي تشبه بالقراءة النبوية، ألا إذا صليت خلفه في الجهرية لا أقرأ الفاتحة وأقلد من يقول بسقوطها عن الماموم وأستمع لقراءته. تعرف بذلك أن الأئمة ما يعرفون التعصبات، ولا يعرفون التشددات، كما لا يعرفون التساهلات ولا الإهمالات، بل يضعون كل شيء في موضعه ويقيمون على الميزان صحيح. وأما كثير من الجهال إما يتساهل ويهمل ولا يبالي ويتبع الرخص وهو مروق من الدين، وإما يتشدد بغاء إلا قول فلان ولا المذهب هذا فاس، وكأن بقية المذاهب حد جابها من النار. هذا المذاهب حق، وهو ده من وسط الكتاب العزيز والسنة بالأدب، فتستقر كلام الله ورسوله واجتهادات العلماء في كلام الله ورسوله من الأئمة المشهود لهم بالفضل والخير والصلاح. ما يجوز لنا نحتقر مذهب إمام من أئمة الحق والهدى من أهل السنة والجماعة من الصالحين، نعرف فضله ومكانته وحبيته، ونعلم أن منبعه رب العزة في كتابه ورسول الله في سنته، وإجماع من قبله القياس الصحيح، فهو مرجعهم كلهم فقهاءنا الكرام رضي الله عنهم. فهكذا يجب أن نحترم الأئمة ونعظمهم. تعظيم الله إيمانا بالله الذي أمرنا وبين لنا نبيه صلى الله عليه وسلم. وقراءة الفاتحة، قال الحنفية لا تلزم قراءة الفاتحة ويكفي ثلاث آيات من أي موضع في القرآن، فلا بد من ثلاث آيات ويكفت قراءة الفاتحة. تجب عندنا في عند الشافعية في كل ركعة، ولا تكفي قراءة الإمام عن المأموم، وفيه أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم تقرؤون لما سلم تقرؤون خلف الإمام، قالوا نقرأ خلف الإمام، قال فلا تفعلوا إلا بأم القرآن. وأخذ بعض الأئمة بعموم قوله فإذا قرأ فأنصتوا الإمام، خلاص تستمع ما عاد تقرأ أنت. وقراءة الفاتحة هذا من أشهر أسمائها، فاتحة الكتاب تعجل بثلثي القرآن، فثواب ثلاث مرات من الفاتحة ثواب ختمتين. ومن أسمائها الشافية والكافية والرقية، وما يدريك أنها رقية قال النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أسمائها السبع المثاني، من أسمائها أم القرآن الفاتحة، هذه من أعظم سورة، أعظم سورة في القرآن سورة الفاتحة. قال صلى الله عليه وسلم سيدنا أبي ألا أعلمك بأعظم سورة في كتاب الله، فنعم قال لا تخرج من هذا المسجد حتى أعلمك أعظم سورة في كتاب الله. قال فلما خرجنا وأراد أن يخرج قلت يا رسول الله أنك قلت لي لا أخرج من الباب حتى تعلمني أعظم سورة في كتاب الله، قال فسألني قال ما أعظم سورة؟ قال قلت يا رسول الله الحمد لله رب العالمين الرحمن، قال فضرب على صدري وقال ليهنك العلم، هي أعظم سورة في القرآن وهي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيك، هذه أعظم سورة في القرآن سورة الفاتحة، عظيمة كبيرة جليلة، كم مرات تقرأها فقرأها وقلبك حاضر، اسمعها من الإمام قلبك حاضر. قراءة الفاتحة قال أو بدلها يعني لمن كان عاجزا عن قراءة الفاتحة لقرب عهده بالإسلام مثلا، ما يحفظ الفاتحة، إن كان يتأتى تلقينه فيلقينه واحد أو يجهر الذي بجانبه ويسمعه ويتبعه، فإن كان عاجز عن ذلك نقول هل تحفظ من القرآن غيرها؟ قال نعم يحفظ آيات أخرى، قل بس يقرأ سبع آيات مقابل هذه السبع الآيات من أي مكان في القرآن ثم تعلم، فهو يقرأ إلى أن يتعلم، فإن لم يقصر في التعليم فلا قضاء عليه، وإن تراخى وقصر في التعليم فعليه القضاء، وكذلك ليس. قال ما أحفظ شيء من القرآن كله، يعني كان أعجمي ولا يقدر ينطق، صعب عليه النطق. يقول له هاي ذكر بدلها، سبح سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله، سبع مرات كرره يرجع مثل الفاتح خلاص يكفي. وتعلم، فإن لم يقصر في التعليم فلا قضاء، وإن قصر فعليه القضاء، ولا يزال يصلي كذلك حتى يتعلم الفاتحة. لا لا علم بعضها، قل بهات البعض وبدل الباقي هات شيء آخر من القرآن ماشي، فهات ذكر. قال كرره هذا البعض ما يجي إلا عن نفسه، عن البعض الباقي هات بدل لابد. قراءة الفاتحة وبسم الله الرحمن الرحيم إيش آية منها على ما هو المقرر المعتمد في مذهب الشافعية أن البسملة آية من الفاتحة ومن كل سورة من القرآن، فالسور تفتتح ببسم الله الرحمن الرحيم إلا سورة واحدة وهي سورة براءة. فمن قال أنها ليست من القرآن ليست من كل سورة إنما هي آية للفصل بين السور، قيل له فكيف فصلت براءة عن الأنفال؟ توبة كيف فصلت الأنفال؟ ما يجي بسم الله. فما مقصود الفصل؟ لو كان مقصود الفصل لابد نفصل بين، نعرف الفصل بين الأنفال والتوبة، هات بسم الله الرحمن الرحيم والله ما يجي بسم الله. ثانيا المصاحف التي كتبت في عهد الصحابة لم يكتب فيها شيء غير القرآن أصلا، مصاحف مش يكتبوا فيها هذه سورة كذا ولا من كذا ولا نزلت كذا ولا آيات كذا، كتب القرآن خالص، وكتبوا في أول كل سورة بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أيوة. وأجمعوا على أنها آية من القرآن، نعم كون آية من القرآن مجمع عليه، لكن في سورة النمل قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه هذا من آية من القرآن بلا شك، آية من القرآن. فهل هي آية من الفاتحة؟ نعم، وجاء فيها حديث وبسم الله من إحدى آياتها وهكذا. واتفقوا على أن الفاتحة سبع آيات، فالذين قالوا ليست البسملة آية من الفاتحة عدوا قوله صلى الله عليه وسلم عليهم آية، غير موضوعين ولا ضالين آية. وأما على عدها آية ما هناك إشكال، عندنا صراط المستقيم الآية السادسة، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هي السابعة. ها بسم الله الرحمن الرحيم إحدى آياته، لا تبطل صلاة تاركية تقول لهم صراط من باطل، هكذا الإرشاد. ولما مشى إلى الحج الإمام أحمد بن حسن العطاس مر على بعض القرى حناف وقدموه إماما بهم فأسر بالبسملة وابتدأ بالحمد لله رب العالمين جهرا. تعجب معه بعض الرفقاء من سفر، قالوا مالك؟ قالين هؤلاء أكثر المأمومين خلفي من أهل المذهب الحنفي، رأيتهم وقدموني إمام بمعادتهم ما يجهرون بالبسملة، يعني بالقوة نفرض عليهم مذهب ثاني ولا كيف؟ هكذا الذوق وهكذا العلم. ولهذا يقولون إذا اتسع علم الإنسان اتسع خلقه، إذا عنده علم ضيق وعلوم بالقوة خلاقه ضيقة تكون. بسم الله الرحمن الرحيم ابتلى. كما أنه ينبغي لمن جاء في البلدان التي سائد فيها المذهب الشافعي وصلى بهم وهو حنفي ولا مالكي ولا يجهر بالبسملة، يكون هذا من الذوق والفهم والعلم والمعرفة هكذا. ولا بعدين يرجعون كما دخل في بلاد شافعية بعض القرى ولم يجهر بالبسملة، يعني فرد عليه مأموم جنبه يقول بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا قال الحمد لله قال بسم الله الرحمن الرحيم، المرة في جاء ورجع قال بسم الله الرحمن الرحيم. لأنهم ما عندهم فقه كلهم تام، ما عندهم فقه تام، هذا المأموم ولا الإمام. لو كان هذا فقيه ويشوف البلاد معروفة بالمذهب، ليش تلخبط عليهم وتأذيهم؟ وعندنا العوام ما يفقهون هذه الأشياء، يقومون تلخبطون تشككون وتشاكلون وتقع مضاربة بعدين. إيش هذا البلاهة حقك؟ هذا من بلاهة الإمام ده اللي ما يعرف يقدر البلدان والناس ولا أوضاع المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وهي آية عظيمة ولم تكن مشهورة بين الأمم السابقة، إنما مذكورة عن سيدنا سليمان من عام القرآن، إلا عامة الأمم ما هي مشهورة بينهم البسملة. وكان العرب يقولون بسمك اللهم، حتى بعث النبي بسم الله الرحمن الرحيم، فكان الكفار يستغربون هذا. ولما كتب الصلح بينه وبين قريش قال سيدنا علي اكتب بسم الله الرحمن، كتب بسم الله الرحمن الرحيم. قال سهيل بن عمرو قبل الإسلام هذا ما أدري ما الرحمن هذا، ما أدري اكتب بسمك اللهم، هذا ما نعرف هذا الرحمن الرحيم، اكتب بسمك اللهم. قال له النبي اكتب بسمك اللهم، لقد كتبت يا رسول بسم الله الرحمن، قال فمحا اكتب بسمك اللهم، فمحا اكتب بسمك اللهم. إنما البسملة باسمي الرحمن الرحيم مع لفظ الجلالة، هذا الاشتهار في الإسلام ومذكور في القرآن عن سيدنا سليمان. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله رب الغلام، يقول هذا الرجل الصالح في أيام النصارى. الغلام مسلم، في قصة أصحاب الأخدود يضربه يقول بسم الله رب الغلام فقتله، قبل ذلك ما قدر يقتله، قال إن بغيت تقتلنا قل بسم الله رب الغلام، فقتله. فصاح الناس آمنا بالله رب الغلام، لا تكفرون بيدهم. فبحث الأخدود وملاها بالحطب وقال للناس يلا اللي تكفروا بلادهم بي ولا رميكم بالنار. قالوا ما نكفر، آمنا بالله رب الغلام. فأخذوا يلقونهم في النار واحد بعد الثاني، حتى تقدمت امرأة ومعها طفل ترضعه، فلما قربوهم من النار بيلقونها تقاعست بسبب الطفل مع ذكتها الرحمة عليه. قال صلى الله عليه وسلم ففك الثدي من فمه وقال اثبتي يا أماه فإنك على الحق. تقدم دور أموها رضي الله عنهم، هذول ناس صالحين. أنزل الله فيهم سورة، سورة البروج، وهم من نصارى نجران. إيش بعده؟ والركوب جبهته ركبته، إذا هم منقعود منحني حتى يتجاوز، أقل له بأن تخرج جبهته عن حدود الركبتين. ولهذا إذا واحد في التشهد ولا في الجلوس مسجدتين يوطئ هكذا ويخرج تبطل صلاته، لأنه زيد ركوع التقاعد، هذا ركوع القاعد هذا. ولا جالس في أثناء الجلوس بين السجدتين ولا في التشهد يقول كذا، إيش معك؟ وإذا جاوزت جبهته حدود الركبتين بطلت صلاته، إيش هذا؟ تطلع لنا حركات في الصلاة أفعال جديدة هكذا، زيد ركوع له، زيد ركوع ما هو من الصلاة، هذا ركوع القاعد هكذا. وأكمل ركوع القاعد أن يمتد في الانحناء حتى يحادي بجبهته موضوع السجود، لكن دون أن يرفع عجزته، دون أن يرفع عجزته هكذا بقى. هذا أكمل ركوع القاعد. أما القائم فأن ينحني بحيث تنال راحته ركبتيه، ويسن أن يسوي ظهره وراسه كأنه صحيفة واحد، ولا ينزل ولا يبقى تام. فيجب أن تصل أن يتمكن من إيصال الراحتين الركبتين، أما وضعهما عليهما فسنة، سنة يضع الراحتين على الركبتين. وأما إمكان وصولهما فهو واجب ولا يلزمه وضعهما. ويسن يضعهما مفرقة الأصابع، يضع اليدين على الركبتين مفرقة الأصابع، مش مضموم مفرق. ولا ينبغي لك تتأخر كثير عند الركوع، بل تبقى منتصب كأنك قائم، فلا تتأخر إلا بمقدار الضرورة. بعد ما يتأخر كثير ما عاد يستقيم ظهره والرأسه. أيوة. الركوع وشروطه أن يصح ما قبله وأن لا يقصد بغيره وأن يطمئن فيه وأن تكون الطمأنينة يقينا وأن ينحني بحيث نرى حدى ركبتيه وأن يكون غير انخناس. ويسن أن يذكر الله فيه بقوله سبحان ربي العظيم وبحمده ثلاثا، أقلها واحدة وأدنى الكمال ثلاث، وهي حق للمامومين على الإمام أن يسبح ثلاث، ولا ينبغي أن ينقص عنها فيظلمهم يكونهم يخليهم إيش بيسبحون ما عاد يقدرون لأن المتابعة واجب عليهم، يسبح ثلاث ولا يزيد إلا إن علم رضاهم، ما يزيد على الثلاث، يمكن حد منهم يحتاج يروح إلى الخلاء، واحد منهم مريض، واحد تعبان رجله، واحد رأسه يدب عليه، فلا عاد يزيد إلا إن علم رضاهم. فيصلي باعتداء، ما صليت صلاة أخف ولا أتم من صلاة رسول الله، كانت قصيرة في تمام صلى الله عليه وسلم. فأما إذا قام من الليل فصلاة طويلة، حتى مر سيدنا ابن مسعود طالت عليه، مع أنه صحابي جليل لكن ما قدر قوة النبوة قدامه ونازل شيء كبير، بن مسعود وقواه فين بتطال. الحمد لله مالك نفسه عدوى ما تشقق ولا تشقق. وافتتح النبي سورة البقرة وكملها، وافتتح بآل عمران وكملها، وافتتح سورة النساء وكملها، وافتتح سورة المائدة ربع القرآن كامل بهذا في الركعة الأولى. يقول سيدنا ابن مسعود حتى هممت بأمر سوء، قال ما هممت، قال أن أكمل وحدي وتركه، قال بكمل فأروح أضرب. هذه ما هي صلاة عامة ولا جماعة في فرض. ابن عباس كان يقوم معه في الليالي إذا صادف أنه بات عند ميمونة أم المؤمنين خالد ابن عباس، بدي أبيت عندهم ما عندهم إلا وسادة واحدة في البيت، ما يعرضها النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ابن عباس نم كذا نم كذا، لا إله إلا الله، عندنا وسائد جم في الديار لا. حتى الفقراء حقنا معهم كم وسائد، هذا سيد الوجود اللهم صل عليه داره هكذا. فبعدين قام النبي صلى الله عليه وسلم يتو بن عباس يحس في الغالب ترقبوا حتى يصف لما يقوم صلى الله عليه وسلم لأنه يمسح وجهه لأنه من وجهه، ويقرأ الآيات إن في خلق السماوات والأرض، يسمع الكاره يحفظ، يشوفه يتوضأ ويقوم صليه، قمه بوقفاه يتوضأ كمان ويرجع يجي خلفه. بعض الليالي ما حس بن عباس ما دنا الوقت فجأة يقول نام الغليم نام الغليم، يقول صلى الله عليه وسلم غليم نام سنه صغير كان، حتى يقوم ابن عباس، وإذا حس في الليل يقوم يحصل معه قيام طويل، أو من الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. اللهم صل عليه وعلى آله.